الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، سوف نعيش في هذه الخطبة المباركة مع آيات عظيمة من كتاب الله من أواخر سورة الفجر. يقول الله جل وعلا في هذه السورة المباركة: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي بعبادي وادخلي جنتي. آيات عظيمة من كتاب الله، حق للمسلم أن يستفيد منها علما ونورا وهدى وموعظة يتبع بها في دنياه وأخراه. عباد الله، يقول الله جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يذكر الله جل وعلا أهل الإسلام ويذكر الله جل وعلا البشرية بذلك اليوم العظيم وبأهوال ذلك اليوم العظيم الذي ينبغي للمسلم أن يستعد له وأن يعد العدة لأهواله وشدائده. لذلك كان آخر ما نذر لما نذر من كتاب الله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. على المسلمين أن يتقوا ذلك اليوم وأن يجعلوا بينهم وبين أهواله وشدائده ومواقفه العظيمة وقاية بالإيمان والعمل الصالح. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، في هذا إشارة أنه عند قيام الساعة يحدث تغيرات في هذا الكون، يحدث تغيرات في هذا الكون، منها أن الأرض تدك. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، تدك فلا يبقى فيها مرتفع ولا يبقى فيها جبل، فتسوى كأنها قطعة واحدة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنسى. الله أكبر، هذه الجبال العظيمة وهذه المخلوقات الشامخة يسويها الله جل وعلا ويدكها ويجعل الأرض على مستوى واحد تهيئة لها بأن تكون أرضا يحشر العباد، يحشر العباد عليها وتجمع فيها الإنس والجن حتى والملائكة، تجمع في ذلكم الصعيد الذي قد استوى لا ترى فيه عوجا ولا أنتا. ومن التغيرات الذي تحصل لهذا الكون أن السماء تنشقق وتتفطر وتتساقط، إذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت. هذا البناء العظيم، هذا البناء العظيم يتشقق ويتفطر من هول ذلك اليوم. الشمس والقمر يتوران، وجمع الشمس والقمر ويقطفان فلا يعود لهما ضوء، ويلقيان في نار جهنم. النجوم تطمس، فإذا النجوم طمست وتنكدر، وإذا النجوم انكدرت وتتناثر، وإذا الكواكب انكدرت، يبدل هذا الكون ويتغير لهول ذلك اليوم العظيم. ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أن أحد أهل العلم سئل لماذا يحصل هذا التغير وهذا الفساد وهذا الانصداع في السماوات والأرض، مع أنها مخلوقات ما عصت الله جل وعلا وما خالفت أمره، بل كانت ممتثلة طائعة لله جل وعلا. فقال أهل العلم: أراد الله جل وعلا أن يبين لمن تعلق بهذه الدنيا واغتر بها وعبد بعض هذه المخلوقات قبح ما كان عليه، وأن ما تعلق به هو مخلوق زائل فاني، مآله إلى الدمار ومآله إلى الفساد ومآله إلى ما ترون من التشقق والانفطار وغير ذلك. فاعلم أيها المسلم أنه ينبغي عليك أن لا تتعلق إلا بالله جل وعلا، وأن لا تشغل عن الله بشيء، فكل ما يشغلك عن دين الله وعن طاعة الله وعن خالقك ومولاك هو منتهي، هو زائل. ستندم أشد الندم على تعلقك به وانشغالك به، كما جاء في هذه الآيات: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. من أهوال ذلك اليوم أن الله يجيء إلى أرض المحشر مجيئا يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه ولا يماثل صفات المخلوقين. فنستفيد من هذا الجزء من الآية أن المسلم أن يثبت لله جل وعلا الأسماء والصفات الثابتة في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام على وجه يليق بجلاله وعظمته، على وجه يليق بجلاله وعظمته. فلا تكيف هذا المجيء ولا تمثله بمجيء المخلوق وبنزول المخلوق، فالله أعظم وأجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ويستفاد من هذا الجزء الآية أن الحكم في ذلك اليوم هو الله جل وعلا الذي يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء. فاحرص أيها المسلم ألا تقابل ربك إلا بعمل، إلا بعمل يكون لك عزة وشرف ورفع عند الله جل وعلا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، المجرم العاصي البعيد عن الله يكون في ذلك اليوم في ذلة وفي خسارة وفي هوان إذا لقي الله جل وعلا الذي قد خلقه وأحسن إليه وأمد له نعمه ومد له في عمره وأرسله الرسل وأنزل عليه الكتب، ومع ذلك لم يشكر النعم. كيف سيكون موقفه بين يدي الله؟ سيكون موقفه إذا كان من أهل العصاة من أهل الإجرام والعصيان. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ثم قال جل وعلا وجاء ربه جل إلى دكة الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، أي أن الملائكة تأتي إلى أرض المحشر وتقف صفوفا على في ذلك الموقف، فيجتمع في ذلك المكان الحيوانات والإنس والملائكة، فهو موقف عظيم، موقف رهيب. من فضح في ذلك اليوم فضح فضيحة، تظهر بين الخلائق خزي خزي وعار وإعار، أن يعلن بفضيحتك وذنبك وإجرامك في موقف فيه الله جل وعلا وفيه الملائكة وفيه الأنبياء وفيه الصالحون وفيه جميع خلق الله جل وعلا. ثم قال وجيء يومئذ بجهنم، من أهوال ذلك اليوم أن جهنم يؤتى بها إلى أرض المحشر، إلى أرض المحشر. وقد جاء في صحيح مسلم عن مسعود أنه قال يؤتى بجهنم ومعها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 70,000 زمام ومع كل زمام 70,000 ملك يسحبونها ويجرونها إلى أرض المحشر، يهيئونها لأن يدخل فيها أهل الإجرام، يدخل فيها أهل الكفر، يدخل فيها أهل الفسوق، وهي في غيظ وفي سفير تكاد تميز من الغيظ. نار جهنم في ذلك الموقف تكاد أن تتقطع، تلتهب، مشتاقة أن تلتهم أجساد المجرمين وأجساد الكفرة وأجساد العصاة الذين تجروا على دين الله وعلى معصية الله، تراهم من مكان بعيد فيخرج منها أصوات مرعبة وحركات مزعجة إذا رأتهم من مكان بعيد، تستمع لها تغيظا وزفيرا. إذا رأت أهل الإجرام وأهل الفسوق وأهل المعاصي سمعوا يسمعون صوتها وضجيجها تريدهم أن يقعوا فيها وأن يحل عليهم ما فيها من عذاب ومن نكال. وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. عباد الله عليك أيها المسلم أن تشفق على نفسك من هذا الموقف. سيأتي حال المؤمن كيف سيكون حاله في ذلك اليوم. انظر إلى حال أهل الإجرام كيف حالهم منذ أن يفارقوا هذا الحياة وهم يبشرون بالعذاب وبالويل وبالسخط. وإذا دخلوا في قبورهم قاتلوا أشد أنواع العذاب. وإذا كانوا في أرض المحشر أهل الإيمان في أمن وأمان وهم في خوف وانزعاج خائفين من المستقبل الرهيب الذي سيردون إليه. عباد الله علينا التوبة وعلينا الرجوع وعلينا الإنابة وعلينا أن نقدر لهذا الأمر قدره. الدنيا دار غرور، الدنيا دار فناء، الدنيا دار زائلة. المسكين الذي يغتر بها فتشغل عن طاعة الله وعن دين الله. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر العاقل، يتنبه العاقل، يتنبه الغافل، يتنبه المعرض عن طاعة الله الذي طالما ذكر بكتاب الله وبسنة رسول الله فلم يرفع بذلك رأسا. يتنبه في ذلك اليوم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يتنبه ويتذكر في يوم لا ينفع فيه الذكرى ولا ينفع فيه التنبه ولا ينفع فيه التيقظ. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، أي لا تنفعه الذكرى في هذا اليوم، لا ينفعه التنبه وزوال الغفلة في الدنيا. كان سينفعه لو أنه عمل بطاعة الله وسهر على ما يرضي الله وأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا دار عمل، الدنيا دار عمل، والآخرة دار جزاء يحفظ فيها الإنسان ما عمله في هذه الدنيا. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. ما هي حياته؟ أي الحياة الآخرة. يندم على أنه ما قدم للحياة الحقيقية، يندم لأنه ما قدم للحياة الباقية، يندم لأنه ما قدم للحياة الحقيقية التي هي دار النعيم ودار البقاء والخلود الأبدي. اعترف يا عباد الله أن هذه الدنيا ما هي دار حياة. اعترف يا عباد الله أن هذه الدنيا دار فناء ودار زوال، ما هي دار خلود ولا هي دار مقامة. اعترف بذلك اليوم ولكن لم ينفعه الاعتراف. كان في الدنيا يعمل وكأنه مخلد فيها، حريص على أن يجمع فيها من استطاع من مال ومن ملذات الدنيا وزخارفها الفانية، يظن أنها هي الحياة وأنها هي السعادة وأنها هي الراحة. لكن عندما جاءه الموت ندم وعلم أن الدنيا دار غرور يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. يعلم في ذلك اليوم أن الدنيا تتخلى عنه، الدنيا التي ضيع عمره من أجلها، أغضب ربه من أجلها، خالف كتاب الله وسنة رسوله صاحبا من أجلها، يعلم أنها تتخلى عنه في أشد المواقف التي يحتاج فيها إلى الأنيس وإلى المعين. غمسة واحدة في نار جهنم، غمسة واحدة في نار جهنم يغمسها أنعم أهل الدنيا، أنعم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل الأرض، ويغمس غمسة واحدة في نار جهنم فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ يقول: لا يا رب، نسي نعيم الدنيا، هذا النعيم الذي يزول عنك بمجرد الموت وأنت ملاقيه، لا يستحق أن تنشغل به، انشغل بما ينفعك عند الله وبما يرفع قدرك عند الله جل وعلا. تنال نعيم الدنيا والآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول جل وعلا: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يبين الله جل وعلا لعباده عظم ما أعد لأهل الإجرام، وعظم ما أعد لأهل العصيان، وعظم ما أعد لأهل الكفر والنفاق من عذاب أليم، ليسجرهم ويخوفهم أن يحل به مثل هذا العذاب إذا ارتكبوا ما يرضي الله وما يخالف شرع الله جل وعلا. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: لا أحد أشد عذابا من الله عند تعذيبه لمن عصاه، فليس هناك أحد أشد عذابا من الله جل وعلا. يقول سبحانه في كتابه الكريم: آمين، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. فالله جل وعلا شديد العقاب، شديد البطش، سريع العقاب. فعليك أيها المسلم أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، ولا يوثق وثاقه أحد، فلا أشد وثاقا من الله عز وجل لأهل الكفر والمعاصي والإجرام، فهم يوثقون ويسلسلون ويقيدون. قال الله جل وعلا: يوم تبدل الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، مسلسلين مقيدين، سرابيلهم من قطران، ملابسهم التي يلبسونها من القطران الذي يغلي ويفور، وتغشى وجوههم النار، عذاب أليم وخلود عظيمة. يقول الله جل وعلا: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، خذوه فغلوه، فهو مقيد، هو لا يستطيع الفرار ولا يستطيع أن يرفع عن نفسه هذا العذاب، ومع ذلك يغل ويقيد ويسلسل زيادة في تعذيبه وزيادة في نكاله وزيادة في إذاقته لأليه العذاب. إذن علينا يا عباد الله أن نرحم أنفسنا، علينا أن نرحم أنفسنا. أنت الآن في خير وفي صلاح وفي أمن وفي أمان، وتأكل من أحسن المأكل، وتشرب من أحسن الشراب، وتلبس من أحسن اللباس. حافظ على هذه النعم، حافظ على هذه النعم بفضل الله، تزداد في الآخرة نعما على نعم وفضلا على فضل وخيرا على خير. لكن إذا كفرت هذه النعم وعملت النعم وعملت الله جل وعلا بالذنوب والمعاصي وقابلت النعم بالمعاصي والكفران تستبدل هذه النعم تستبدل الطعام الذي في الدنيا الطعام الذي يغلي ويفور الذي إذا أدخل في الأمعاء قطعها إن هي تقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. الله أكبر، ما الذي يضطرك إلى مثل هذا الطعام؟ إنها أعمالك، إنها معاصيك، إنها تأديك على حدود الله. فالبس أحسن اللباس الذي يقيك البرد والذي يعينك في الحر على حر الأرض، لكن ما في نار جهنم إذا لم تشكر هذا اللباس ولم تشكر خالق هذا اللباس الذي أعطاك إياه بطاعته واتباع شرعه. تبدل بلباس آخر سرابيلهم من قطران. وقال جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في ربهم والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار قطعت لهم ثياب من نار. عباد الله، انظر إلى حال المؤمن إلى حال المتقي. الله جل وعلا يقول: يا أيتها النفس المطمئنة. يخاطب الله جل وعلا بعدما بين حال أهل الإجرام وأهل المعاصي وأهل الذنوب في ذلك اليوم العظيم، يخاطب أصحاب الأنفس الزكية الأنفس المطمئنة التي اطمأنت إلى كتاب الله وإلى شرع الله وإلى دين الله فلم ترضى بذلك مجلا. الأنفس ذكر أهل العلم أنها ثلاثة أنفس جاءت تسميتها في كتاب الله: النفس المطمئنة وهي أفضل الأنفس وأشرفها قدرا وأعظمها أجرا عند الله جل وعلا، وهي المذكورة في هذا في هذه الآية. والنفس اللوامة كما قال جل وعلا: أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال أهل العلم: النفس اللوامة التي كلما وقع صاحبها في الإثم والذنب والمعصية لامته على معصية الله ولامته على ارتكاب ما يغضب الله. والنفس الثالثة: النفس الأمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. النفس الثالثة نفس خبيثة لا خير فيها، تأمر صاحبها بالمعاصي وإذا فعل الخير لامته على فعل الطاعة ولامته على أعمال ترضي الله، فهي لا تدعوه إلا إلى ما يرضي الله. فنعوذ بالله من النفس الأمارة بالسوء، ونسأل الله جل وعلا أن تكون أنفسنا مطمئنة. عباد الله، النفس المطمئنة الذي قد آمنت بالله ربا، آمنت به واستيقنت بربها وأحسنت الظن به، يقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فالنفس المطمئنة التي قد اطمأنت نفسها إلى طاعة الله وإلى ما يرضي الله وإلى ما عند الله جل وعلا اطمأنت لذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فانظر أيها المسلم في نفسك، هل أنت ممن يطمئن إذا سمع الذكر وسمع العلم وسمع القرآن، أم أنك تنتعج وتمل وتضجر إذا سمعت الذكر؟ تضجر من مجالس الذكر من مجالس العلم من سماع القرآن، ولا تطمئن إلا إلى الأغاني وإلى المسلسلات وإلى المباريات وإلى أصدقاء السوء. فإذا كان حالك فاشفق على نفسك واعلم أن نفسك خبيثة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله أنت قد أهنت نفسك، أهنت نفسك بمعصية الله وبالإعراض عن دين الله وبالإعراض عن شرع الله. النفس المطمئنة يا عباد الله تطمئن للصلاة وتسكن إليها وتخشع فيها. قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأهل الإيمان أهل النفوس المطمئنة إذا صلوا اطمأنت نفوسهم، اطمأنت نفوسهم للصلاة وارتاحت، فليس عندهم أي ملل وأي ضجر إذا كانوا في صلاة. بل إذا أصابهم هم أو كرب في حياتهم الدنيوية هبوا إلى الصلاة، هبوا إلى الصلاة، تنشرح صدورهم وتدير همومهم. يقول جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعن بالصلاة وبالصبر على دين الله وعلى طاعة الله وعلى البعد عما حرم الله وعلى أقدار الله المؤلمة. تشعر بالطمأنينة، تشعر بالأمان. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. كان عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتفطر قدماه، تتفطر قدماه ولا يشعر بالألم ولا يشعر بالتعب ولا يشعر بالإرهاق، لأنه قد اطمأن قلبه للصلاة، اطمأن قلبه لذكر الله ولإلقاء الله. فالإنسان في الصلاة أقرب ما يكون إلى ربه، أقرب ما يكون إلى ربه، فلذلك لا يحس بأي شدة وأرق وتعب إذا كان في صلاته مطمئنا. لذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلكم الرجل يصلي وهو لا يطمئن في صلاته قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذن الطمأنينة أساس الدين، الطمأنينة لا يقبل بها الأعمال، لا تقبل الأعمال إلا بها. فلا يقبل إيمانك بالله إذا كنت مطمئنا بالله وبوجوده وبعظمته وقدرته وأكماله وصفاته، ولا يقبل إيمانك برسول الله اطمأننت لرسالته ولأن ما جاء به حق واتبعته ورضيت به قدوة وأسوة إلى غير ذلك. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقد الطمأنينة رغم من أركان الصلاة. ثم علمه الصلاة فقال ارتح حتى تطمئن راكعا وارفع حتى تطمئن رابعا وهكذا إلى آخر الصلاة. الطمأنينة عند الابتلاء ينبغي على المسلم أن يكون مطمئنا راضيا بقضاء الله وقدره. يقول الله جل وعلا إنما الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. انظر كيف أن المؤمن المطمئن حتى عند البلاء وعند المصائب يجر ويرفع ويعظم قدره ويعظم قدره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو بالسراء وبالضراء مطمئن لجرع الله وإلى قدر الله، فكان بكلتا الحالتين على خير وعلى رضا وعلى شرع وعلى عبادة. فلم تضر وانظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية لما أودي وأدخل في السجن ظن أعداؤه أنهم قد نالوا بغيتهم منه بإيذائه وبسجنه، وظنوا أنهم ضيقوا عليه. لما دخل ذلك السجن وأغلق عليه الباب قال فضرب بينهم فضرب بينهم بباب باطنه فيه الرحمة، بطول له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، يطمئن نفسه لأنه على الحق حقه ما دام انه اودي وابذل في ذلكم السجن فهو في امن وامان من اجل طاعه الله. ثم قال يبين عظم الطمانينه التي في قدره ما دام انه ابتلي من اجل طاعه الله. انا جنتي وبماذا يفعل اعدائي؟ ماذا يفعل اعدائي؟ انا جنتي وايماني في صدري. إن حبسوني فحبسي خلوة، أي إن تجنوني فحبسني خلوة، أختلي وتفرغ لطاعة الله ولعبادة الله، وإن طردوني فطردي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، ماذا يفعل أعدائي بي؟ وجلس في ذلكم السجن يذكر الله ويقرأ القرآن، ففتح الله عليه من العلم لكتاب الله حتى قال والله لو أعطيتهم من هذه القلعة ذهبا لما عدلت هذه النعمة التي أنا فيها. وقال والله لما فتح الله علي العلوم، أي لما تفرغ للقرآن في السجن لقد فتح الله علي بعلوم من كتاب الله. كان كثير من العلماء يتمنى أن يقف عليها، وقد ندمت على ان ضيعت كثيرا من عمري في غير القران. انظر كيف ان المؤمن عند الابتلاء لا يضره سيد التائبين ولا حسد الحاسدين ولا حسد الحاقدين. فنحن نقول للذين يصدر منهم في هذه الايام هدية لاصحاب هذا المسجد من بعض اصحاب الاغراض الذين يريدون تسويه سمعة القائمين في هذا المسجد، نقول لهم اربعوا على انفسكم، اربعوا على انفسكم. نحن في طمأنينة من ان الذي نحن عليه هو المنهج الحق ان ناخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن منهج السلف الصالح. لن نبدل ولن نغير سائرين على هذه الدعوة الصافية النقية كما أخذناها عن علمائنا الذين ربونا على الحق وعلى التزام الهدى، أمثال الشيخ نباد والشيخ العثيمين والشيخ الألباني والشيخ منهاج الواضعي عليهم رحمة الله والشيخ يحيى بن علي الحجوري خليفة الشيخ منهاج الواضعي حفظه الله. هؤلاء العلماء ربونا على أن الإنسان يتجرد الحق ويتجرد الدليل ويتجرد لدين الله، وإن خالفه من خالفه من أهل الباطل والله لن نحيد طرفة عين عن الحق الذي نحن عليه. وإن بدل هؤلاء ما بدلوا من الطعن والتحريض والتشويه لن يحرفونا عما نحن عليه طرفة عين. ونسأل الله الثبات ونسأل الله الثبات. والموقف بيننا وبينهم عند الله جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه النفس المطمئنة جزاؤها عظيم يوم القيامة، في الدنيا كانت مطمئنة في أمن وأمان وفي الآخرة هي مطمئنة. فمن جاء في حديث البراء أن النبي أن الملائكة يقولون لروح المؤمن عند قبضها يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى روح ورضوان ورب راض غير غضبان. فهي مطمئنة في الدنيا بذكر الله وبطاعة الله، وهي مطمئنة بالقبر لاتباعها لشرع الله، وهي مطمئنة يوم القيامة مطمئنة بالإيمان والعمل الصالح، لا تصاب ولا تفزع ولا يحصل لها من الكرب والهم ما يحصل لأهل الإجرام يوم القيامة، ما يحصل لأهل الإجرام يوم القيامة. لذلك الله عز وجل بعد أن ذكر أحوال أهل الإجرام
في هذه الآية يوم القيامة أتبع بذكر النفس المطمئنة ليبين أن أهل الطمأنينة يوم القيامة هم في أمن وهم في أمان وهم في راحة. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن القيم عليه رحمة الله: هم في أمن في الدنيا وفي قبورهم ويوم القيامة. إذن يا عبد الله، إذا أردت الأمن والأمان عليك أن تكون مطمئنا بطاعة الله وبالعمل الذي يرضي الله، أن تسارع إلى كل خير وأن تبتعد عن كل شر بطمأنينة قلب وانشراح صدر، تفلح وتسعد يوم القيامة. يقول الله جل وعلا: النفس المطمئنة فادخلي في عبادي. النفس المطمئنة تكون مع عباد الله، مع أهل الخير والصلاح من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، رفع لك. أنت من أنت؟ أنت هل أنت في منزلة الأنبياء أو في منزلة الصالحين أو في منزلة الشهداء؟ أنت مقصر، لكن إذا بذلت شيئا من طاعة الله وشيئا من العمل الصالح وابتعدت عما يغضب الله، رفعك الله إلى أن تكون مع هؤلاء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم بالعمل، يحب الصالحين ويحب الأنبياء، لكنه لا يستطيع أن يلحقهم لأنه لم يأتي بأعمالهم وبطاعاتهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: واسمع إلى هذه البشارة، بشارة عظيمة يفرح بها أهل الإيمان الذين قد أحبوا الأنبياء وأحبوا الصحابة وأحبوا الشهداء وأحبوا السلف الصالح وأحبوا الصالحين، فساروا على هديهم واقتدوا بسنتهم، نحبهم لكننا لم نأتي بأعمالهم. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء يوم القيامة مع من أحب. فقال أبو ذر: فإني أحب رسول الله. قال: فالمرء مع من أحب. فالمرء مع من أحب، من أحب الأنبياء والصحابة وأهل الخير وسار على هديهم وسار على طريقتهم هو معهم يوم القيامة. ومن أحب أهل الشر من المغنين والممثلين ولاعب الكرة وأهل الإجرام وأصدقاء السوء وسار على طريقتهم من غفلة وإجرام وبعد عن دين الله وإقبال على معصية الله فهو معهم وسيحشر معهم. فاختر لنفسك أيها المسلم، اختر لنفسك المصير والمآل من هذه الدنيا بحسب عملك، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه هي النهاية، نهاية أهل الإيمان وأهل الطاعة، أصحاب النفوس المطمئنة. نهاية أهل الإيمان وأهل الطاعة وأصحاب النفوس المطمئنة أنهم مصيرهم إلى الجنة، إلى رضوان الله، إلى ما أعده الله للصالحين. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا،
جزاء من ربك عطاء حسابا. إذن يا عباد الله علينا إذا قرأنا القرآن أن نستعد به وأن نأخذ منه العبرة ونأخذ منه الدروس ويكون لنا أعظم دافع إلى طاعة الله وأعظم دافع عن معصية الله. فكم في القرآن من العلوم والخير والحكم التي لو تأملها العبد لفاز وأفلح في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العبد الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرارينا واغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم من أحييته منا فأحي على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.